بسم الله الرحمن الرحيم. الواجب من حيث الفاعل ينقسم الى قسمين،
من حيث الواجب حيث انه عيني او
كفاية. ما هو تعريف فرض العين على ما ذكره المصنف؟
فرض العين هو الذي لا يصدر الآخرين إلا خلال الإتيان به، يعني خلال
فرض الكفاية.
فرض الكفاية هو الذي يسقط عن الله إذا قام به بعض،
يعني تدخل فيه النيابة.
نعم، تدخل فيه النيابة.
وفرض العين
لا تدخل فيه النيابة،
ما لا تدخله النيابة، شرط القدرة وعدم الحاجة. وفرض الكفاية ما يسقطه فعل البعض، ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. فرض العين يا مثاله الصلاة والصوم والزكاة، فهي فروض أعيان لا تدخلها النيابة. وفرض الكفاية مثل صلاة الجنازة والعيد عند على مذهب الحنابلة رحمهم الله. ما هو المنظور إليه في فرض العين؟ ينظر إلى أي شيء؟ فرض معمر ينظر إلى الفاعل، لا بد أن كل فاعل مطالب بهذا الفعل المأمور به. وفي فرض الكفاية ينظر إلى الفعل، إذا وجد الفعل فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. وإذا لم يوجد الفعل أثم كل من قدر عليه. ثم ذكر الشيخ ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة وهي أن خالد ما لا يتم الواجب إلا به، فقسمه إلى قسمين، ما يكون في قدرة في مقدور المكلف وما لا يكون في مقدور المكلف. وهذا التقسيم غلط من مقسميه، غلط من مقسميه. فإنهم ما هو وجه الغلط؟ ما هو وجه الغلط؟ تفضل.
وجه الغلط أولا أنه قسم، يعني أن غير مقدور عليه هذا يدخل في قسم، في قسم من الوضع.
هذا يدخل في الوضع. نعم.
وقوله مقدور عليه يدخل في يشمل التكليف كاملا، وجزء من الوضع لا يطالب به صاحب.
هذا وضح ذلك بالأمثلة. الآن في قولهم قولهم ما لا يتم الواجب إلا به قسموه إلى مقدور وغير مقدور. قال شيخ الإسلام ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما في ما ينقسم إلى مقدور وغير مقدور. غير المقدور هذا من قسم الله، من قسم الوضعي. بمعنى
ما لا يتم الواجب إلا به ليس
الواجب. الآن يا إخوان بارك الله فيكم، عندنا أحكام تكليفية وأحكام ماذا؟ وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية التي هي مطلوبة أو يعني ماذا من المكلف، وهي الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، أو مخير المكلف مخير فيها. والأقسام القسم الوضعي ما سيأتي معنا من الشرط والسبب إلى ما يذكر في بابه إن شاء الله أو في درسه إن شاء الله تعالى. فهناك يعني في شرع الله سبحانه وتعالى ربط الأشياء بأسباب، وذكر العبادات شروطا أو قيد العبادات بشروط وأسباب. هذه الشروط والأسباب منها ما لا قدرة للمكلف عليه، يعني ما له مدخل فيه، مثل زوال الشمس. زوال الشمس هل المكلف يعني له قدرة على يعني إزالة الشمس أو عدم إزالتها، على دخول وقت الظهر أو عدم دخوله، المغرب أو عدم دخوله؟ ليس له قدرة في ذلك، وإنما هذه علامة جعلها الشارع علامة على ماذا؟ على دخول وقت تلك العبادة. وهناك من الشروط أو من الأسباب ما تكون في قدرة المكلف ولكنه غير مطالب بها، غير مطالب بها. مثال ذلك يعني ماذا؟ إيصال المال إلى النصاب، إيصال المال إلى نصاب الزكاة حتى يخرجه، فهذا ليس مطلوبا من المكلف، ليس مطلوبا من المكلف أنه يسعى حتى يبلغ النصاب ثم يزكي. فهذه تكون من قسم الوضعي، من قسم الوضعي التي تدخل في الأسباب والشروط. وهذا يقال يعبر عنه ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به، فهذا ليس مطلوبا من العبد. وهذا الذي يتم الوجوب إلا به هذه من أشياء وضعية تكون في شروط شروط وتكون بماذا؟ بأسباب ونحن ذلك. فمن شرط صحة الصلاة، من شرط صحة الصلاة عدم الحيض بالنسبة للمرأة. فالمرأة إذا حاضت هل في قدرتها أن تقطع حيضها حتى تصلي؟ لا. فإن هنا لا يتم الوجوب وهو إيجاب الصلاة إلا بترك الحيض، وهذا ليس في قدرتها. فهذه ما لا يتم الوجوب إلا به ليس في قدرة المكلف، هذا يعني ليس مطالبا به، وإن كان في قدرته فهو ليس مطالبا به. وما لا يتم الواجب إلا به فهو الذي تنطبق عليه هذه القاعدة. وهذه القاعدة في الحقيقة هي تحت قاعدة أعم، يعني تحت مسألة أعم منها، وهي التي تكلم عليها الشيخ الإسلام، وهو الأمر بالشيء هل هو أمر بلوازمه. ففي ذلك الموضع الذي أشرنا أو ذكرناه في الدرس الماضي في المجلد 20-159 بدأ بهذا الكلام واستطرد. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به تقسيمه إلى هذين القسمين إنما هو غلط، بل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب باتفاق المسلمين، وإنما دخل عليهم شيء في شيء. ومن حيث الثواب، من حيث الثواب يا أخوان، الآن لا يتم الواجب إلا بقطع مسافة الحج. إذا ترك الحاج أو الشخص الذي وجب عليه الحج ترك الحج، هل يأثم على ترك الحج وعلى ترك قطع هذه المسافة فيعظم إثمه، أو يأثم على ترك الحج فقط؟ ها؟ على ترك الحج فقط. وهل يؤجر إذا فعل الحج على الحج وعلى قطع المسافة، أو يؤجر على الحج فقط؟ على الاثنين، أجرك على قدر نصبك. طيب، فهذا يكون من باب اللزوم العقلي، يعني لا يتم من حيث العقل، ما تستطيع أن تحج إلا إذا قطعت هذه المسافة، ولكن إذا تركت الحج تعاقب على تركك لما أمرت به وهو الحج. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وفي هذا الموطن هنا يعني أخونا يسأل ويقول ما هو الفرق بين الواجب والوجوب والإنجاب؟ الإنجاب هو فعل الله، أوجب الله علينا كذا إنجابا، فالإنجاب فعل الله. والواجب تقول هذه الصلاة ماذا؟
واجبة.
هذه الصلاة واجبة. الإيجاب عندنا إيجاب، وعندنا وجوب، وعندنا واجب. فالإيجاب فعل الله، والواجب هو تلك العبادة المأمور بها. الواجب العبادات التي أمر بها أمرا جازما، هذه هي الواجبات. الواجب هي العبادات، والوجوب حكم تلك العبادات. الوجوب حكم تلك العبادات. فما هو حكم الصلاة؟ هل حكم الصلاة الوجوب؟ هل تقول حكم الصلاة الإيجاب؟
لا.
وسيدا. إقامة الصلاة توصف بأنها واجبة، وحكم الصلاة الوجوب، وفعل الله الإيجاب، وفعل الله الإيجاب. الذي يريد أيضا أن ينظر شيء من ذلك لكان عنده ماذا بارك الله فيكم، ذكر ذلك أو بعضه صالح آل الشيخ في شرحه للورقات، في شرح الورقات ذكر شيئا من ذلك في الكتاب الذي جمعوا فيه شرح المحلي وشرح ابن جبرين وشرح صالح آل الشيخ. ها النجوم الزاهرة. نعم. طيب، ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في مسألة هي مرتبطة بالمسألة التي قبلها، ما لا يتم الواجب إلا به، مسألة يعبر عنها ما لا يتم ترك الحرام إلا به، فتركه ماذا؟ أو الكف عنه واجب، الكف عنه واجب. ثم مثل بمثال، وهو ما هو هذا المثال؟ ما هو هذا المثال؟ تفضل. يعني إذا اشتبهت، إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو اشتبهت ميتة بمذكاة فإنه يجب عليه أن يكف، يجب عليه أن يكف تحرجا من واقعة الحرام. فإذا وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح، قال الشيخ لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له، وهذا فيه نوع تناقض، وإنما الله سبحانه وتعالى حده في هذه المسألة، حده حد الله في هذه المسألة الكف. وإذا تجرأ ذلك الشخص واقترف ما حد الله سبحانه وتعالى الكف عنه فيكون متعديا لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، فيكون آثما لتعدي حدود الله. وما التفصيل إلى حرام لا يكون يعني واقعا الحرام في الباطن ويكون في الظاهر هو يأثم، وهذا التفصيل لا أثر له، التفصيل هذا لا أثر له لأنه يعتبر آثما. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى يصنف، قال ومندوب، وهذا هو القسم الثاني من الأقسام التكليفية، الواجب والمندوب. قال وهو ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك. قال في المندوب، في الواجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، قلنا يمكن الاستغناء هناك فيقال يقتضي ماذا؟ العقاب على الترك، يقتضي العقاب على الترك. وهل يمكن ذلك في حد المندوب أو حد المندوب مركب من القطعتين؟ انظر الآن، ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك، هل يمكن أن يقال في حد المندوب ما يقتضي الثواب على الفعل فقط؟ لا. لماذا؟ لأن الواجب أيضا يشاركه في ذلك، يقتضي الثواب على ماذا؟ على الفعل، فهذا ليس خاصا بالمندوب. وهل يمكن أن يقتصر على ما لا يقتضي العقاب على الترك، لا يعاقب على تركه؟ ها؟ لا أيضا، لأن المباح أيضا يدخل فيه لا يعاقب على تركه. فإذا المندوب مركب من هاتين العبارتين، لا يمكن أن يقتصر فيه على واحدة. قال وبمعناه المستحب، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كما تقدم في الدرس، في درس مضى، أنه رسم وليس بحد، وإنما حده الذي يعني هو من أحسن الحدود ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. قال وبمعناه المستحب والسنة والنفل، سيأتي النفل أيضا، وكذلك والفضيلة والأفضل، كل هذه، وأيضا بعضهم يعني يطلق عليه التطوع، وبعضهم يعني ماذا لهم في ذلك عبارات، لهم في ذلك عبارات، وبعض الفقهاء اصطلح لنفسه أنه يفرق بين هذه العبارات، بعض الفقهاء يفرق بين هذه العبارات، بين المستحب والسنة وبين النفل والأفضل والفضيلة والتطوع، يفرقون بين في يعني في ذلك بتفريقات، يفرقون في ذلك بتفريقات، إنما هي مجرد اصطلاحات لهؤلاء. قال وبمعناه المستحب، وكل مذهب له يعني اصطلاح في التفريق بين هذه، من أحبها يرجع إلى المطولات. قال وبمعناه المستحب والسنة، بمعنى المندوب. قال والسنة، قال وهي الطريقة والسيرة. السنة الطريقة، من معشر سنة لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. فقوله السنة هي الطريقة، يعني سواء كانت طريقة حميدة أو طريقة ذميمة، كذلك أيضا السيرة، سيرة حميدة أو سيرة ذميمة. قال لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. السنة تختص بما فعل للمتابعة فقط، ما فعل للمتابعة فقط. ذكر صاحب تيسير الوصول شيئا، ولكن أنا الذي يظهر لي شيئا آخر، أن قوله لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، بأن الطريقة التي يسير عليها الشخص ويأتي من بعده ويستن بها، أو السيرة، فهناك ما يسمى بالسيرة الذاتية، هي الأشياء التي تتعلق بذات الشخص، وهناك سيرة تكون في معاملات هذا الشخص مع الناس، وكذلك أيضا سيرة في أشياء حميدة وسيرة في أشياء ذميمة ونحو ذلك. وإنما يخص اسم السنة في الاصطلاح العرفي أو الاصطلاح الذي اصطلح عليه أو اشتهر بما فعل للمتابعة، مع أن تعريف السنة من حيث اللغة أوسع من ذلك. تعريف السنة من حيث اللغة الطريقة والسيرة التي عليها شخص من الأشخاص أو ماذا قوم من الأقوام أو نحو ذلك. واختص لفظ السنة في عرف الفقهاء بما فعل للمتابعة، بما فعل من الأشياء الحميدة التي يتابع عليها صاحبها، يتابع عليها صاحبها. فمثلا يعني ماذا بارك الله فيكم، المقصود بالسنة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الاختصاص بما لنا فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بما شرع لنا فيه متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الزواج بتسع نسوة، ومن طريقة أو من التي عليها كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كانت له أشياء تختص بها، فما فعل للمتابعة لأجل أن نتابعه فذلك ينصرف عليه اسم السنة. هذا الذي يظهر، الله أعلم. قال وهي الطريقة والسيرة لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. قال والنفل أيضا بمعنى المندوب، وهو الزيادة على الواجب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، النفل زيادة، والنفل الذي هو في باب المندوب الزيادة على الواجب. فيقال الأربع في صلاة الظهر واجبة، والركعتان بعدها نفل، والركعتان بعدها نفل. وكذلك أيضا هذا النفل هنا يا إخوان، صلينا الظهر أربعا ثم صلى شخص بعد الظهر ركعتين، هذا نفل منفصل متميز عن الواجب أو مختلط به لا يتميز؟ منفصل متميز. وما هو الواجب في الصلاة؟ الواجب في الصلاة الطمأنينة، أن يطمئن المصلي من الواجبات التي في الصلاة وهي أركان، أن يطمئن المصلي فيها. فإذا كم بك يعني في متى، ما هو قدر الاطمئنان؟ استقرار العضو حتى يأتي بأقل ذكر يعني ماذا واجب عليه في تلك الصلاة. فإذا زاد، فلو فرضنا أن الطمأنينة تقع في أن يستقر المصلي في حدود ربع دقيقة مثلا أو نصف دقيقة، فإذا استمر المصلي على هذه الطمأنينة إلى ثلاث دقائق هنا قال القاضي لا يتميز النفل عن الفرض، لا يتميز النفل عن الفرض، ليس كمن صلى أربع ركعات الظهر ثم بعد ذلك قرأ الأذكار ثم قام فصلى ركعتين النافلة، النفل هنا تميز. وأما ركن الطمأنينة لا يتميز فيه الواجب من المندوب. ف فماذا اصطلح عليه في مثل هذا الذي لا يتميز فيه الفرض من الواجب؟ قال: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الرفوع والسجود واجبا. الآن قلنا لو فرضنا أن الطمأنينة تحصل في ربع دقيقة والمصلي اطمأن دقيقة كاملة، سماه القاضي واجبا، قال هذا الدقيقة كلها واجبة، الدقيقة كلها واجبة، فهناك من انتقده وهناك من دافع عنه. أما الذين انتقدوه قالوا ليس كذلك، فإن الزيادة على الربع الدقيقة ليس بواجب، بدليل ماذا؟ أنه يجوز له تركه، أنه يجوز له تركه، والذي يجوز تركه إنما هو المندوب، ولو كان واجبا لما جاز له تركه. هؤلاء المنتقدون. والذين دافعوا عنه قالوا ليس المراد بقوله يعني إنه واجب أنه ملزم به يجب عليه أن يأتي به، وإنما المراد أنه يثاب عليه كثوابه على ذلك الواجب، كثوابه على ذلك الواجب. هذا معنى قول المصنف أراد الدفاع عن القاضي، لأن قوله يا إخوان وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الرفيع والسجود واجبا، هذا القول ليس بصحيح، فأراد المصنف أن يدافع عنه بقوله قال بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وهذا أيضا فيه نظر، وهذا أيضا فيه نظر، فإن الواجب الذي يثاب عليه ثواب الواجب إنما هو الذي إذا تركه أثم، وأما ما زاد على ذلك فإنه يثاب عليه ثواب المستحب، يثاب عليه ثواب المستحب. وكونه لا يتميز وكونه مختلطا فإن الله سبحانه وتعالى قد وكل بالعبد كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون ويكتبون ما يحصل للعبد من خير أو شر، فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده. أما أن نقول بأنه يثاب ثواب الواجب فهذا يحتاج إلى دليل، وأما مجرد أنه يتميز أو لا يتميز فالذي لا يتميز يثاب عليه ثواب الواجب والذي يتميز يثاب عليه ثواب النفل، فهذا تفصيل فيه نظر. قال: وهو الزيادة على الواجب، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. وقال: فهو أبو الخطاب، والقول يعني قول أبي الخطاب في هذا. قال: والفضيلة والأفضل كالمندوب. والفضيلة وأبو الخطاب يقول من تلاميذ أبي يعلى، القاضي مقصود به أبو يعلى، يعني هو من أشهر يعني ماذا الحنابلة المشتغلين بالأصول، وأبو الخطاب كذلك تلميذه، وهو أشهر من أخذ عنه، وتراجمهم نحن ما نستفيض فيها لأنها مثبتة في الحاشية، فمن أحبها قرأها. قال: وخالفه أبو يعلى، والفضيلة والأفضل كالمندوب. يعني إذن يقال للمندوب يقال فيه مستحب ويقال فيه سنة ويقال فيه نفل ويقال فيه فضيلة وأفضل وتطوع، وكذلك ماذا بارك الله فيكم ذكروا أوصلوا زادوا على هذه المذكورة هنا. قال: ومحظور، وهو القسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية. قال: وهو لغة الممنوع، الحظر المنع، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. قال: والحرام بمعناه. إذن يقال محظور ويقال يعني ماذا محرم، فالحظر والحرام بمعنى واحد في مثل هذا. قال: وهو ضد الواجب. ما هو الواجب؟ الواجب إذا فعله المسلم يثاب عليه، وإذا تركه أثم عليه، والحرام إذا فعله أثم، وإذا تركه امتثالا يثاب عليه، فهو عكسه. فقوله ما يعاقب على فعله أي يترتب العقاب على فعله، ما يترتب العقاب على فعله أو ما توعد عليه بالعقاب، هذه هي العبارة الصحيحة التي تتمشى مع عقيدة أهل السنة. قال: ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه أي يثاب على تركه امتثالا، فإن تركه لا لأجل الامتثال وليس لأجل الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره فإنه لا يثاب على ذلك الترك، لا يثاب على ذلك الترك. كمن ترك مثلا السرقة لعدم وجود ما يسرق أو ترك الزنا لعدم وجود من يزني بها فإنه لا يثاب على هذا الترك. ولكن من ترك الحرام امتثالا لأمر الله له بتركه فإنه ذلك هو الذي يثاب. قال فلذلك ثم ذكر بعد ذلك انتقل إلى مسألة لأنه لما قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه قال فلذلك يعني لأجل أن المحظور والحرام يعاقب على فعله ويثاب على تركه يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المرصوبة في أصح الروايتين. هذه مسألة تحتاج إلى مقدمات ولكن نقرأ ما بعدها ثم نرجع إليها. قال وعندما صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة مذكورة في حديث ابن عمر والحديث ضعيف وذكر المعلق حاشية لا بأس بها عليه. قال والأوقات الخمسة. قال فسماه أبو حنيفة فاسدا وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت أو لا يعني أو لا يرجع إلى ذاته يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته. قال أو لا إلى واحد منهما يعني لا إلى الذات ولا إلى الصفة كلبس الحرير فإن المصلي فيه جامعا بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. طيب هذه المسألة يا إخوان قوله أولا في القطعة الأولى فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. الأشياء إما أن تكون متحدة في جنس واحد يعني تحت جنس واحد وإما أن تكون تحت نوع واحد وإما أن تكون متحدة بالعين. ما معنى هذا الكلام؟ الآن يا إخوان بارك الله فيكم الحيوان جنس أو ما هو جنس؟ جنس يدخل فيه الإنسان يدخل فيه لأن الحيوان يعني كله ما كانت فيه يعني ماذا من ما كانت فيه حياة ما كانت فيه حياة من المخلوقات فهو حيوان على تفصيل وتاريخ يذكرونه. فماذا بارك الله فيكم؟ فالحيوان جنس يدخل فيه الإنسان وتدخل فيه مثلا الأنعام وتدخل فيه غير ذلك من الأنواع الكثيرة المتكاثرة. فالحيوان جنس والإنسان نوع من هذا الجنس. الإنسان ماذا يخوى؟ نوع من هذا الجنس. الحيوان بالنسبة إلى الإنسان جنس والإنسان بالنسبة إلى الحيوان نوع من أنواعه. وزيد من الناس بالنسبة إلى الإنسان شخص وعين شخص وعين. أنتم معنا الآن انتبهوا حتى نصل إلى هذه إلى هذا الأمر. الآن عندنا الحيوان ما هو جنس يدخل فيه أنواع كثيرة والإنسان نوع واحد من هذه الأنواع. وزيد من الناس شخص وماذا عين واحدة من نوع الإنسان من نوع الإنسان. طيب هل يمتنع أن يكون ما كان تحت جنس واحد بعضه حرام وبعضه حلال؟ الآن قلنا الحيوان ما هو؟ الحيوان جنس. هل هناك بعض الحيوانات مثلا حلال وبعض الحيوانات حرام؟ نعم ما يمتنع هذا. ما يمتنع أن يرد يعني ماذا نص بإباحة بعض تلك الأنواع وبماذا بتحريم بعض تلك الأنواع الأخرى بعض تلك الأنواع الأخرى. فمثلا الإنسان البعير يجوز أكله ما يجوز؟ يجوز. والخنزير ما يجوز وكلاهما من ماذا؟ من جنس واحد تحت جنس واحد وهو الحيوان. كلاهما تحت جنس واحد وهو الحيوان. وكذلك أيضا ما كان من نوع واحد ما كان من نوع واحد فإنه لا يمتنع أن يكون بعضه حلالا مثلا وبعضه حراما. الحمير يا إخوان بالنسبة للحيوان جنس أو ما هو جنس؟ جنس. الحمار الأهلي حلال أو حرام؟
حرام.
والحمار الوحشي حلال. فما كان أيضا تحت أقصد نوع فما كان تحت نوع واحد أيضا كالحمير فيجوز أن يكون بعضه يعني مباحا وبعضه محرما. يجوز أن يكون بعضه مباحا وبعضه محرما. ولكن الشيء الواحد بالعين هذا العبد بعينه أو هذا الحيوان بعينه عندنا حمار بعينه هل يجوز أن يكون حراما وحلالا في نفس الوقت؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه يلزم على ذلك التناقض. يلزم على ذلك التناقض. فما كانت فيه الوحدة باعتبار الجنس يجوز أن يتجزأ يكون بعضه حلالا وبعضه حراما. وما كان كذلك بالنوع يجوز أن يتجزأ بعضه حلالا يكون بعضه حلالا وبعضه حراما. وما كان بالعين وبالشخص فإنه لا يجوز أن يرئ توارد عليه أمران يقال هو حلال وهو حرام. هذه المسجلة التي أراها الآن بين يدي هذه بعينها هل يجوز أن تكون هي في نفسها حلال وهي في نفسها حرام؟ لا يجوز. فهي ما أن تكون حلالا وإما أن تكون ماذا حراما أو يعني ماذا تأخذ واحدة من الأحكام. فكذلك أيضا انظروا الآن العبادات التي العبادة جنس والصلاة صلاة نوع من ماذا من ذلك الجنس الصلاة يمكن باعتبار أنها نوع يمكن أن يكون بعضها جائزا ويمكن أن يكون بعضها يعني محرما. كأن تصلي مثلا إلى ماذا بارك الله فيك تصلي في وقت الكراهة فهو منهي عنه أو تصلي ماذا بارك الله فيك في الأوقات المذكورة أو في الأماكن في المقبرة في الحمام فهو منهي عنه. والصلاة إذا كانت إلى القبلة وليست في مقبرة ولا في حمام ولا في وقت نهي فهي ماذا صحيحة ويعني تكون مباحة وتكون واجبة وتكون مستحبة لا يعني ماذا لغير ذلك. فالصلاة لما كانت نوعا جاز فيها في بعضها أن تكون مأمورا بها وفي بعضها أن تكون ماذا منهيا عنها لأنها نوع. لكن قالوا الصلاة في الدار المغصوبة. الآن هنا نقطة الخلاف وصلنا إلى محل الخلاف ومنشأ الخلاف. الصلاة في مكان مغصوب شخص اغتصب دارا على شخص آخر ثم صلى فيه الفروض. هو الآن صلى في بقعة مغصوبة قال الحنابلة الصلاة في هذه البقعة المغصوبة هي من باب وحدة العين أو الوحدة بالشخص. لا يجوز أبدا أن نقول هي حرام وهي حلال لأن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا صلاته صحيحة ها وعليه إثم ماذا؟ الغصب. صلاته صحيحة ويأثم. فقال الحنابلة لا يمكن هذا لأن الصلاة في الأرض المغصوبة ما يمكن أن نقول له صلي واجب عليك أن تصلي ونقول له أيضا أنت آثم. قالوا ما يصلح. قالوا هذا ليس بصالح. لماذا؟ لهم في ذلك شيء يعني شبه فلسفة. قالوا لأن الشخص إذا قام في هذه الأرض المغصوبة فإن قيامه شغل حيزا من فراغ هذا القيام الذي شغل الحيز من الفراغ هو فيه آثم لأنه في مكان ليس له. فهو يتقرب إلى الله بهذا القيام وهو عاصي بهذا القيام لأنه في مكان ليس له. فإذا ركع شغل بركوعه حيزا من الفراغ يتقرب إلى الله به وهو عاصي فيه. وإذا سجد كذلك. فقالوا إذا كان الأمر كذلك فهي فتكون الصلاة مأمورا بها منهيا عنها في نفس الوقت. وهذا قالوا لا يكون لأن هذا مما هو واحد بالعين فلا يجوز أن يقال هو آثم وهو مأمور. هو آثم يعني منهي عن الصلاة ومأمور بالصلاة. هذا هو مذهب من يا أخوان؟ مذهب الحنابلة والظاهرية. ولكن الصحيح في ذلك أن الأمر ليس كذلك، أن الأمر ليس كذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى أمر بماذا؟ أمر بإقام الصلاة، أمر بإقام الصلاة. هذا أمر مطلق أو مقيد بأن لا يكون في دار مغصوبة؟ ها؟ مطلق. ونهى عن الغصب، نهى عن الغصب، هذا النهي الآن مطلق أو نهى عن غصب صلاة أرض للصلاة فيها؟
مطلق.
فأمر الله بإقامة الصلاة أمرا مطلقا، ونهى عن الغصب نهيا مطلقا. فوافق أن اجتمع في صورة من الصور الأمر والنهي، الأمر والنهي. فهنا الجهة منفكة، هنا الجهة منفكة، الأمر بإقامة الصلاة على إطلاقه، والأمر والنهي عن الغصب على إطلاقه. فلما وافق في هذه الصورة أن اجتمع الأمر والنهي، أن اجتمع الأمر والنهي، يقال في حق هذا المصلي أنت وماذا؟ صلاتك صحيحة، لأنك ماذا؟ أقمتها على شروطها التي اعتبرها الشارع. ونقول أنت آثم بماذا؟ باغتصابك لهذه الأرض. فهو يسقط عنه الطلب، لا يمر بإعادة الصلاة، ويجر على صلاته، ولكنه يأثم على ماذا؟ على غصبه، لأن جهة الغصب جهة أخرى منفكة، جهة الغصب جهة أخرى منفكة. ولذلك احتاج الجمهور أن يقسموا النهي إلى ماذا؟ إلى ما يرجع إلى ذاته، وإلى ما يرجع إلى وصفه، وإلى ما يرجع إلى شيء خارج عنه، إلى ما يرجع إلى شيء خارج عنه. فقال هنا انظر: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، يعني عن الإمام أحمد، وله رواية أخرى في ذلك، بل له أربع روايات ذكرها في الحاشية. طيب، قال: كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، كما تقدم لنا، كما تقدم ذكرنا لكم وجه كونه واحدا بالعين، لأنه قال يشغل حيزا من الفراغ، يتقرب بالقيام وهو آثم، يعني ماذا؟ منهي عن هذا القيام، منهي عن هذا القيام في هذه الدار، وهو يتقرب بالقيام إلى الله. قالوا: كيف يكون طاعة ومعصية؟ طاعة ومعصية. وهذا رد عليه الجمهور، والكلام أطالوا في الكلام في هذه المسألة. قال: وعندما صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، فيضاد وجوبه، يعني أنه يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، يعني قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، هنا النهي عاد إلى ماذا؟ إلى ذات الزنا. هل يمكن أن يأتي نص لا تقربوا الزنا وعليكم به؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن، لأن النهي قالوا عاد عائدا إلى ماذا؟ إلى ذات الزنا، إلى ذات الزنا. لكن مثلا الصلاة، هل يمكن؟ قال انظر هنا، نعم قال: أو إلى صفته، كالصلاة في السكر، الصلاة في السكر، الصلاة من في أصل ذاتها مأمور بها، الصلاة في ذاتها مأمور بها، ولكن نهي عنها لوصف السكر القائم بذلك المصلي، نهي عنها لوصف السكر القائم بذلك المصلي، بحيث أنه إذا زال عنه هذا الوصف صحت منه الصلاة. وكذلك الحيض، صلاة الحائض منهي عنها، فالصلاة في أصلها مشروعة، ونهي عنها لوصف الحيض القائم بذلك بتلك المرأة. قال: والأماكن السبعة والأوقات الخمسة كذلك. فإذا كان، انتبهوا الآن يا إخوان، أما إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه فإنهم كلهم متفقون، فإنهم كلهم متفقون على أن هذا النهي لو تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون فاسدا. لو جاء شخص وتقرب إلى الله بما نهي عنه لذاته فهذا التقرب يعني يكون باطلا، يكون باطلا وغير مقبول. قد يقول قائل: كيف يتقرب الشخص بذلك؟ يقال: الروافض الآن يتقربون بماذا؟ بالمتعة، والمتعة زنا، فهذا لا مقبول وما هو مقبول، من تمتع فله أجر كذا وكذا، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. وكذلك الصوفية يتقربون إلى الله بالرقص، بسماع الملاهي، يتقربون إلى الله بالموالد، بهذه الأشياء التي هي منهي عنها يتقربون بها إلى الله، فهذه الآن العبادات التي يقومون بها في ظنهم باطلة، باطلة، لأن النهي قد ورد عن لماذا؟ عن ذات، عن تلك الأشياء. وإذا كان النهي عائدا إلى الصفة الصلاة السكر قام سكران فصلى سكران قام وصلى هل الآن صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة على الصحيح. لكن أبو حنيفة له هنا تقسيم وله هنا تقسيم فقال أنا الأول أنا معكم أسميه باطلا كلنا نسميه باطلا والجمهور أيضا قالوا نحن نسميه باطلا نسميه فاسدا عندنا الأمر سواء في ذلك. أبو حنيفة قال لا أنا أسميه باطلا في النوع الأول. وإذا كان النهي عائدا إلى الصفة قال أنا أسميه فاسدا لأنه في أصله مشروع وإنما نهي عنه لصفة نهي عنه لصفة. فبيع الربا بيع الربا يا أخوان ماذا يقال فيه؟ يقال عند يقال باطل يقال فاسد عند الجمهور. أبو حنيفة قال لا أنا عندي أقول فيه باطل. لماذا؟ قال لأن البيع في أصله مشروع وإنما الزيادة التي حصلت في الربا هذه يقول يسميه فاسد. نعم ويقول لأن البيع في أصله مشروع وإنما الزيادة هذه التي يعني أخلت بذلك. فكيف تصنع يا أبو حنيفة؟ قال إذا باع درهمين بدرهم فإنه إذا كان قد حصل القبض بينهما باع درهمين بدرهم أنا أقول هذا فاسد. ما معنى فاسد؟ يقول معناه أنه يعني يعيد الدرهم لذلك الشخص ويكون درهم بدرهم. مثلا أنا بعت درهمين بدرهم من الأخ هذا البيع عند الجمهور باطل لا يترتب عليه أثر فلا يحل له أن يملك ما أخذه ولا يحل لي أن أملك ما أخذه وإنما كل شخص يعيد لصاحبه ماذا ما أخذه. ولكن أبو حنيفة قال لا نفع أن نعيد كل شيء وإنما الدرهم الزائد معه يعيده إلي ويكون درهم بدرهم. وهذا مضاد لما لا يقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا لما باع صاعا بصاعين ماذا قال له؟ أوه عين الربا. ثم ماذا قال له؟ قال أرجع المد الزائد أو قال له يعني أرجع البيع أمره بأن يرجع ذلك البيع وقال له وإذا شئت بعد ذلك بع الجمع بشد الدوام ثم اشتري به التمر الطيب. وكذلك أيضا القلادة التي فيها فص وفيها ذهب وبيعت وفيها يعني شيء زائد أيضا أمر بإرجاعها لا تباع حتى تفصل. فالشاهد أن مذهب أبي حنيفة في مثل هذا غلط. طيب قال فسماه أبو حنيفة فاسدا وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول من القسم الباطل ما في تفريق في هذا. قال لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. يعني المنهي عنه نفس هذه الصلاة ما يقال الصلاة في أصلها مشروعة والمنهي عنه يعني هذا الأمر وإنما نهي عن صلاة السكران ونهي عن صلاة الحائض ونهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام وفي كذلك أيضا في أوقات النهي. فنفس هذه الصلاة منهي عنها فإذا تقرب إلى الله بذلك المنهي عنه بماذا بنفسه فإنه يكون باطلا. ثم قال أولى إلى واحد منهما لا يرجع إلى ذاته ولا إلى صفته. قال كلبس الحرير نختم بهذا كلبس الحرير فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه في الجهتين فتصح. المصلي يقوم ويصلي في ثوب غير حرير ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. ويقوم ويلبس حرير ومن غير صلاة يمشي بين الناس على أي شيء يأتم على نفس الحرير. فإذا صلى في ثوب الحرير الجهة مفكة هنا الجهة مفكة صلاته صحيحة وهو آثم على ماذا؟ على نفس الحرير. لو كان هناك نص يا إخوان لا تلبس الحرير في الصلاة لا تلبس الحرير في الصلاة فيكون مثل لا تصلوا وأنتم سكارى ويكون سيكون النهي يعني ماذا عائدا إلى نفس هذه الصلاة. ولكن لما كان النهي مطلقا عن لبس الحرير والأمر مطلقا بالصلاة فصادف أن اجتمع ذلك المطلق مع ذلك المطلق في صورة معينة كانت الجهة مفكة. قال فإن المصلي فيه جامعا بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. وفي هذا رد على الحنابلة أنفسهم في مسألة الصلاة المغصوبة لا فرق بينها وبين لبس الحرير. الصلاة المغصوبة في الدار المغصوبة لا فرق بينها وبين صاحب ذلك الشخص الذي يصلي وعليه ثوب الحرير فإن الجهة منفكة يعني ماذا لا فرق ظاهرا بين هذا وذلك بين هذا وذاك. وإن حاول بعض الحنابلة أن يوجد فرقا بينهما فلا فرق. وإن شاء الله هذا الآن نحن قررنا لكم ما ذكر وأما القول الراجح والتفصيل الصحيح المفيد لنا جميعا سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، وهو التفصيل الذي ذكره ابن رجب عند شرح الحديث الخامس من جامع العلوم والحكم، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإنه فصل هناك تفصيلا رائعا جيدا، وهو أيضا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 283 فذكر هناك كلاما طيبا مفيدا، وذكر بعض الأشياء التي إن شاء الله نذكرها لكم في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من بالأعلى أو السنة أعلى أو المسحبة أو السنة أعلى.